بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس الحادي عشر من دروس شرح الجزرية، وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي. والترقيق هو نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. أما تقول باء تاء ثاء، الحرف نحيف نحيل. لما تقول طاء قاء صاء، التفخيم اللي هو عكس الترقيق هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. والترقيق هو مستحق الاستفال، هو مستحق الاستفال، أي الصفة العارضة الناجمة عن الصفة اللازمة التي هي الاستفال. الترقيق هو الصفة العارضة التي نشأت عن الصفة اللازمة التي هي الاستفال. فاستفال الحرف ينتج عنه ترقيق، استفال الحرف ينتج عنه ترقيقه، والعكس بالعكس. قال: فرققا مستفلا من أحرفي. وهذا إطلاق يحتاج إلى تقييد، لكن نقول في الجملة نعم، الحرف المستفل مرقق، لكن هذا الإطلاق كما ذكرنا يحتاج إلى تقييد. فإن هناك حروفا مستفلة ترقق أحيانا وتفخم أحيانا، منها الراء فلها أحكام تفخم فيها، وفي بعض الأحوال ترقق. ولذلك قيل الترقيق والتفخيم صفة إيش؟ عارضة، ما هي لازمة. واللام في لفظ الجلالة تفخم في بعض الأحوال وترقق إذا سبقت بكسر أو ياء. والألف سيأتي الكلام عنها. إذن الأصل أن كل مستفل مرقق، لكن يستثنى من ذلك الراء فتفخم في بعض أحوالها، واللام فقط في لفظ الجلالة، وعند ورش، طبعا ليس القراءة التي نقرأ بها، عند ورش تفخيمات أخرى في الراء في اللامات وترقيقات في الراءات يختلف عن باقي القراء. لكن نحن نتكلم عن الأحكام الإجماعية التي عليها شبه إجماع من القراء. فإذا كل مستفل مرقق إلا الراء في بعض الأحوال واللام والألف سيأتي الكلام عنها والغنة المصاحبة للإخفاء، هذه فيها كلام سيأتي. لكن ننبه إلى أن النحول أو النحافة التي تعتري الحرف لا ينبغي، كما نبهنا سابقا لكن نؤكد عليها ونركز عليها أكثر اليوم، لا ينبغي أن تنتقل به إلى ما يشبه التقليل الذي يقال عند القراء. يعني أنت مثلا تقول مالك يوم الدين، الأصل ما الما هذه المالك بهذه الطريقة مرققة أم مفخمة؟ مرققة. غير لو واحد يعني لم يتحضر وقال مالك مفخمة، هذه خطأ طبعا. لكن في البعض يعني يبالغ في الترقيق يقول مالك، هذا نقل الترقيق، هذا بالغ فيه حتى جاء بما يشبه الإمالة اللي هي الإمالة الصغرى بين التقليد. يعني بدل ما يقول مثلا أولئك، هذه حروفها كلها مستفلة صح، يقولها أولئك ك ك ليه ك خلاص، أولئك على، ما هي على هدى. فلا يبالغ في الترقيق حتى يوصل به إلى ما يشبه الإمالة أو بين الإمالة الصغرى. مثلا يقول ومن الناس ومي هذه مكسورة ما فيها إشكال. الناس لا الناس خلي الألف معتدلة. من يقول مثلا آمنا يقول آمنا لا آمنا هذه مرققة ما مفهوم. ما قلنا آمنا قلنا آمنا لكن تقول آمنا إيش آمنا هذه كأنها دخلت عليها شيء من الكسر. آمنا هذا ليس ترقيقا إنما هذا انتقل بالغ في الترقيق فوصل به إلى ما يشبه الإمالة الصورة. إنما الصحيح مثلا يقول أولئك على هدى من ربه. ما هي أولئك؟ أولئك على هدى من ربه. وهكذا مالك يوم الدين. ما هي ما؟ هذه نجدها خاصة في العواصم المتحضرة بزيادة، نجد فيها التقليل مبالغا فيه، الترقيق مبالغا فيه، في حين أنه في البادية تجد التفخيمات الزائدة. مالك لا هذا ولا ذاك، خير الأمور أوسطها. فإذا نبهنا على أن الترقيق لا يبالغ فيه فيصل إلى ما يشبه الإمالة الصغرى أو حتى الكبرى. قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف. النون التي في حاذرا هذه يقولون نون التوكيد الخفيفة، يعني يحذر القارئ تحذيرا مؤكدا بألا يفخم لفظ الألف. والشطر الأول قلنا فيه إطلاق يحتاج إلى تقييد، صح؟ قلنا فرقيقا مستفلا من أحرفي، هل كل المستفلة مرققة؟ قلنا في مستثناء. فقال وحاذرا تفخيم لفظ الألف، هل هذا الإطلاق صحيح؟ يعني هل الألف معنى ذلك أنه يحذر من تفخيم الألف ألا تفخم أبدا، صح؟ مش هذا ظاهر النظم كده؟ هل هذا الكلام على إطلاقه؟ ها؟ إذا كيف يخرج قول الناظم؟ اختصارا للموضوع، فهنا قد جرى خلاف بين بعض الأئمة في موضوع الألف، فالبعض قال إنها لا تفخم بحال وإنما هي مرققة بإطلاق. ومن رأى ذلك ابن الجندي شيخ أبو بكر بن الجندي شيخ ابن الجزري شيخ الإمام ابن الجزري، وأيضا الإمام برهان الدين عمر بن إبراهيم الجعبري الدمشقي، وهم كبار الأئمة له منظومة طويلة في التجويد اسمها عقود الجمان في تجويد القرآن، وهو إمام كبير لكنه أخطأ في هذه المسألة. يرى أن الألف لا تفخم بحال، ولكن يعني يكاد ينعقد الإجماع على أن الألف يكاد، لأن هؤلاء هذان شذا وتبعهم قلائل، على أن الألف لا توصف بترقيق ولا بتفخيم بذاتها، الألف بذاتها. وهذا الرأي اللي هو وحاذرا تفخيم لفظ الألف أن الألف لا تفخم مال إليه، بل جزم به ابن الجزري في كتابه التمهيد، وأظننا ذكرنا في درس سابق أن من أراد أن يحتج بأقوال ابن الجزري فيحتج بما في النشر لا يحتج بما في التمهيد، فإن التمهيد ألفه وهو لم يتجاوز 18، كتبه في سنة 769 وهو ولد 751، فكتبه يعني في بداية تكوينه العلمي وليس في كمال نضوجه العلمي، في مسائل كثيرة تراجع عنها في النشر. طبعا هو كتب المنظومة في ذاك الوقت وهو في بلاد الروم، أنه كتب طيبة النشر وهو في بلاد الروم، وكتب المنظومة قبلها بقليل، يعني المقدمة كتبها قبلها بقليل، وقيل أنه سنة 799. هو قال في ختام الطيبة قال بالروم من شعبان وسط سنة 99 و700، يعني كتبها. قالوا إن هذه البلاد ينتشر فيها المبالغة في تفخيم الألفات، كده على لغتهم إنه عجم، فقال يعني هو لما قال حاذرا تفخيم لفظ الألف أي, أي احذر التفخيم, ليس مطلق التفخيم وإنما احذر التفخيم الذي يخرج بها عن طباع العرب الذي يدخل عليها شيء من الواو كما تسمع ربو, هذا تفخيم صح للألف, تفخيم ليس ترقيقا, لكن هذا التفخيم صحيح ها ليس صحيح, أن تقول ولا ضاء ضاء قال ها ما تقول ما تقول قول ولا قال قال, هذه مرققة صح, فترقيق الألف بعد الحرف المستعلي لا ينبغي, وهذا الذي قرره في النشر وقرره في النشر أن الألف لا توصف بترقيق ولا بتفخيم وإنما بحسب ما يتقدمها, فإن كان ما قبلها مفخما فخمت, ما تقول إيش وإن امرأة خافت خاء خاء مفخمة, إذن الألف مفخمة من بعدها نشوزا أو إعراضا الراء مفخمة, إذن كذلك الألف مفخم إعراضا ضاء, إذا وقفت على التنوين بدلت ألف أو أبدلت ألفا وبالتالي الألف هذه أيضا إيه مفخمة, فلا جناح اللام هنا إيه مرققة ها, فإذا الألف ترقق كذلك فلا جناح, النون مرققة إذا وهكذا, إذا قالوا في تخريج قوله رحمه الله وحاذرا تفخيم لفظ الألف ربما أنه ذكر لمذهبه القديم, وربما وهذا الأقرب أنه حذر مما شاهده في بلاد الروم التي كان موجودا بها آنذاك حين كتب قصيدته من إطلاق التفخيمات والتغليظات التي تخرج عن طباع العرب, وهذا ربما هو الأقرب. إذن فالألف الخلاصة أن الألف تتبع ما قبلها ترقيقا وتفخيما, تتبع ما قبلها ترقيقا وتفخيما, فالشاهد أن الألف بحسب ما يتقدمها, لأنهم قالوا الألف لازمة ما قبلها, الألف لازمة ما قبلها, فإن كان ما قبلها مرققا رققت مستفلا يعني رققت, وإن كان ما قبلها مفخما أو مستعليا ها فخما, يعني أما قل مثلا نذكر مثلا الألف الحمد لله رب العالمين, هنا العالمين الألف قبلها إيش عين, والعين مستفل مرقق, ما ينفع قل الحمد لله رب العالمين ما تجي, إن هي لازمة ما قبلها, فالعين مرققة والألف كذلك مرققة. أما إذا جاء قبلها مفخم حتى لو هو أصل مستفل زي مثلا اهدنا الصراط راء راء راء, هل يقال أن الألف هنا مرققة ها؟ هل هذه تأتي عند سمع أي واحد أنها مرققة اسمعها مرققة, هل هي زي العالمين أو مالكي ها؟ ما تأتي, إنما تأتي مفخمة إذا كان ما قبلها مفخما حتى لو كان أصله من الحروف المستفلة اللي بيعرض لها التفخيم والترقيق زي الراء, فتقول اهدنا الصراط, أما تقول ولا ضاء ضاء ما نقول ولا ضاء. ثم قال رحمه الله وهمزة وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي. طيب قال وهمزة, وهمزة هذه منصوبة ولا مرفوعة؟ ما الذي نصبها ها؟ أي مفعول به لما لماذا لأي شيء؟ وحاذرا تفخيم همزة, يعني همزي يعني, بس هي أقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب, أو ورققا قد تعطب بس هذا أبعد يعني بعيد فرققا مستفلا، وقد يقال فرققا همز كذا، أو حاذرا تفخيم همز كذا، وجاءت في الطيبة كهمز الحمد أعوذ اهدنا بالجر. فإذا تحذروا من تفخيم همز الحمد أعوذ اهدنا. والذي ذكره هنا هو مجرد أمثلة لا استقصاء ولا حصر، لأن الحصر لا تكفيه منظومته ولا يكفيه النشر ولا يكفيه كتاب تحصر كل لفظ أن تحذر من تفخيم هذا وذاك، لا، بس مجرد أمثلة. فما تقول الحمد أعوذ بالأعوذ أعوذ آآ وقلنا لا نبالغ في الترقيق، أنا أقول أعو آآ آآ بس، لا هي أعوذ ولا هي أعوذ وصل. وهمز الحمد أعوذ اهدنا، يعني أي أن تحذر تفخيم هذه الهمزات. طب الهمزات الأخرى نفخمها؟ لا، لأنها تندرج تحت القاعدة الأولى، الشطر الأول من البيت الأول في هذا الباب. وقلنا إن العناوين التي في المقدمة الجزرية هي من وضع الشراح وليست من وضع الناظم. ابن الجزري كتب المقدمة كلها على بعض، ما وضع عناوين، ولكن شراح الجزرية تسهيلا على المتعلمين وضعوا عناوين، مثلا باب مخارج الحروف، باب كذا، باب الصفات، باب التجويد كذا، تسهيلا على المتعلمين. فلذلك تجد اختلاف، يقول مثلا بعض يقول باب الترقيق، والبعض يقول باب استعمال الحروف، بعض يقول باب تنبيهات، فما يضر، هذه كلها ما تضر. قال وهمزة، يعني هو مجرد أمثلة، يعني احذر ترفخيم أي همزة سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل، احذرتها. وهي تندرج تحت القاعدة الأولى فرققا مستفلا من أحرف. ثم لام لله لنا، لنا لا لنا لنا وليتلطف. واحد يقول أنا، هو في واحد معقولها، واحد يقول لنا، إذا كان وجدت العجمة كل شيء متوقع، إذا وجدت العجمة، لأنه هو يكتب لا يكتب للعرب فقط، إنما يكتب لجميع المسلمين، لجميع من يقرؤون القرآن، فقد يكون وجد هذا الكلام عنده. وليتلطف، قد تأتي عند الأعاجم أشياء ما نتوقعها، بل عندهم حروف كثيرة أنت ما تدري من أين تخرج، يعني لو تسمع مثلا فلبينيين ولا مثلا بنغاليين وبعض غير العرب تسمعهم تتعجب الحروف دي بتخرج من فين، يعني أصوات غريبة بالنسبة لك. فالشاهد أن عند غير العرب قد تأتي حروف وقد تأتي أشياء كثيرة قد لا يدركها العرب. قال وليتلطف، وهنا نقطة مهمة، يعني الحرف بذاته، أنا ما تقول مثلا اقرأ مثلا الحرف الأول من حروف الهجائية تقول ألف أو همزة باء تاء ثاء، لكن يعني أنت تقرأ الحرف إذا كان من المستفل تقرأه مرقق في لوحده، لكن إذا تجاور المرقق مع المفخم أو المستعلي مع المستفل جذب القوي الضعيف. يعني لما يقول مثلا وليتلطف، اسمعها من أي إنسان غير مجود أقول كده وليتلطف، ولا وليتلطف، لماذا؟ لأنه ما يعتني ما يرقق ولا يفخم، كلها واحدا. لكن اللام حرف مستفل، إذن إيه ترقق، والياء مستفل ها ترقق، والتاء مستفل ترقق، واللام الثانية مستفلة ترقق، والطاء مستعلية، وهي الطاء هي اللي عملت المشاكل دي في الكلمة دي كلها، لأن هي اللي تخلي يعني الاهتمام بها يجذب اللي قبلها واللي بعدها، وتجد الكلمة كلها طلعت كأن الكلمة كلها مفخمة. وليتلطف وليتلطف، أما وليتلطف لطف لا، وليتلطف. والميم وحاذرا تفخيمة، أو ورقق الميم من مخمصة، ما أقول مخمصة أمن الضر في مخمصة، لا مخمصة مخمصة، ترقق الميم والميم الثانية يعني تحتاج إلى عناية أكثر من الأولى. لماذا؟ لأنها وقعت بين قاء والإيه والصاد، يعني الميم الأولى يعني بعدها خاء، لكن ليس لا يتقدمها شيء. لكن أما تقول مخمصة التي وقعت بين الخاء والصاد تحتاج إلى تعمل وتحتاج إلى تخليص حتى تأتي بها مرققة على هيئتها أو على صفتها. ومن مرض، لو قال مثلا في قلوبهم مرض تقول إيش؟ مرض ما وليست ما مرض، مرض لا، مرض مرض. وباء برق، برق الراء مرققة مفخمة لذلك قد تجذب الباء، يعني واحد يقول فيه ظلمات ورعد وبرق، وبرق لا وبرق، ولا تبالغ فلا فتقول وبرق، وبرق لا وباء، وباء ما هي وباء، وباء وبرق وبرق. قال واحرص. انتقل الآن من الكلام على الترقيق وسيرجع له مرة أخرى إلى يعني استطراد، استطراد خارج خارج موضوع الترقيق. لذلك برق باطل بهم بذي، يعني أن ترقق الباء في هذه الأحوال في أكثرها الترقيق يعني سهل فيها وسهل يعني، لكن برق وباطل ربما تبادر اللسان إلى التفخيم في برق عشان الراء وفي باطل عشان الإيه الطاء. لكن بهم وبذي قال فاحرص أو واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. استطرد من الترقيق إلى التنبيه على مراعاة الجهر والشدة الذي في الباء في الكلمات السابقة وفي الجيم وفي الباء أيضا في بعض الكلمات الآتية والجيم في فيما بعدها. فيها وفي الجيم كحب الصبر، يعني راعي الجهر والشدة التي في الباء في كلمة حب والتي في كلمة الصبر. ربوة أيضا الباء، أجتثت وحج الفجر، حج تراعي الجهر والشدة التي في الجيم، ولا تقرأ كمن يقرأ يقول حج، هذه ليس فيها شدة، تقول حج حج حج، أما حج هكذا هذه ليس فيها شدة، وهذه ليست الجيم الفصيحة التي تلقيناها عن المشايخ في قراءة القرآن. قد يكون لها وجه في العربية الله أعلم، لكن بالنسبة لقراءة القرآن هي ليست التي تلقيناها. وحج الفجر وأيضا الجيم التي في كلمة الفجر، هذا استطراد. ولذلك من يعني وضع عنوان تنبيهات أو استعمال الحروف ربما كان العنوان أسلم، لأنه يقال طب وش دخل واحرص على شدته والجهر الذي فيها، هذه ليست من الترقيق لا علاقة لها بالترقيق. وثم بعدها قال وبينا مقلقلا إن سكن، وهذا أيضا ليس له علاقة بالإيه بالترقيق. وكما ذكرنا وكررنا مرارا الآن أن كل ما ذكره هنا مجرد أمثلة، فهناك آلاف الأمثلة لما ينبغي أن يرقق وأن يخلص من المفخم الذي بعده لئلا يطغى المفخم على المرقق. ثم قال رحمه الله وبينا مقلقلا إن سكن أو مقلقلا، ومقلقلا قد تكون أقرب. وبينا مقلقلا هذا أي حرفا مقلقلا، حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقاما. وبينا مقلقلا أي حرفا مقلقلا، أو وبينا أيها القارئ حال كونك مقلقلا للحرف، يمكن أن تقول مقلقلا أيها القارئ أو مقلقلا الحرف المقلقل إن سكن، يعني كما تكلمنا عن القلقلة قالوا هل هي صفة لازمة أو غير لازمة، فيها خلاف، وقالوا إن القلقلة تكون في الساكن أظهر وفي الموقوف ظاهرة في الساكن، ولكن إذا كان موقوفا عليه كانت أبيض. أما تقول مثلا في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، يبغون هذه الباء متوسطة في الكلمة، فهذه تكون قلقلتها أخف من لو أنك مثلا قرأت قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال وإن يكن في الوقف كان أبينا، أي أن الحرف إذا وقفت عليه كانت قلقلته أبين وأظهر. أما قول مثلا اجتنبوا اجتنبوا هذه فيها قلقلة، لكن لما قول والسماء ذات البروج بروج هذه تكون قلقلتها أعلى وأوضح وأبين. وبعضهم زاد أن المشدد الموقوف عليه قلقلته أكبر، يعني كما تقول تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا إنها أكبر وأوضح وأبين من الساكن المخفف الموقوف عليه، وهذا ليس مجمعا عليه، فقد عارض بعضهم في ذلك، وقال ابن الجزري لم يذكر إلا مرتبتين للساكن غير الموقوف عليه والساكن الموقوف عليه. كما تقف على كلمة مثلا الحق، قالوا أن قلقلتها أبين وأظهر من لو وقفت مثلا على الفلق، وقد يكون لهذا القول حظ من النظر. ثم رجع مرة أخرى إلى الكلام على الترقيق، قال إيش وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسطو، يعني احذر من تفخيم هذه الحروف، قال وحاء حصحص، فنقول الآن حصحص الحق، وقلنا لا تبالغ يعني حصحص، لا يعني رقق بس وهدي أعصابك ما يحتاج الأمر لكل هذه العصبية، حصحص المهم أنك ما تقول حصحص، ها أنت الآن رققت فخمت الحاءات، فلا تقرأ على يعني طبيعتك اللي هي تفخم المرققات، ولا تبالغ في الترقيق الزائد، وإنما يعني تأتي بها سهلة، الآن حصحص الحق، ما تحتاج أن تبالغ فيها. وكذلك الحاء في أحط، لأن الطاء يقول أحط أحط الحق الحق حاء الحق، يعني واحد يقول ذلك بأن الله هو الحق حاء لا الحق. طيب وهذا يندرج تحت فرققا مستفلا ولا لا يندرج؟ وإنما هذا يقال إنه تفصيل بعد إنه تفصيل بعد إجمال، هذا تفصيل بعد إجمال، أو كأنه ضرب للأمثلة لتقريبها إلى الإيه؟ إلى المتعلم، ضرب للأمثلة لتقريبها إلى المتعلم. وسين مستقيم يسطو يسطو، ما تقول مستقيم، وسين مستقيم مستقيم طبعا تاء مستقيم هي اللي كانت يعني تحتاج للتنبيه لا أكثر لمجاورتها للإيه للقاف. يسقوا ما نقول إيش يكادون يسطون يسطون لا يسقون يسقون يسقوا وجد عليه أمة من الناس يسقون يسقون وليست يسقون يسقون. وهذه كلها كما ذكرنا مجرد أمثلة, أي أنك ينبغي عليك أن تتنبه إذا تجاور المرقق والمفخم أن تخلص المرقق من المفخم. بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله, احنا قلنا سنسرع بعض الشيء في الكلام على أحكام الراء. بالنسبة لأحكام الترقيق لما تكلم عنها في طيبة النشر اختصر ما ذكر الحشو الذي دخل على الترقيقات, هذه اختصر هي الآن عندنا كم بيت حد عدها فرققا وحاذر وهمزة وليتلطف وباء, لا نقول كل الباب هذا تقريبا 7 أو 8 جمعها في طيبة النشر فيها أبيات مكررة من المقدمة أو العكس في 4 أبيات فقط. طيب ذكر بعد ذلك أحكام الراء, قال ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا, الخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. ذكر هنا أحكام الراءات, ولكن قبل أن ندخل في الأحكام التفصيلية للراءات اختلف العلماء وأهل الأداء هل الراء أصلها الترقيق أم أصلها التفخيم أم لا أصل لها. الجوالات يرحمكم الله. طيب هل الراء أصلها الترقيق أم أصلها التفخيم أم لا أصل لها في الترقيق ولا التفخيم؟ الذي عليه الإمام الشاطبي ومن مشى على طريقته أن الأصل في الراء هو التفخيم, لأنه بعد ما ذكر جميع أحكام الراءات في الشاطبية قال وبعد هذا الذي قد وصفته, يعني بعد الذي ذكرته لك من أحكام الراءات على الأصل بالتفخيم كن متعملا. ويبدو أن هذا مذهب ابن الجزري أيضا, يبدو أن ابن الجزري مال إلى هذا المذهب لأنه لم يذكر تفخيمها, قال في هذه الأحوال ترقق ورقق الراء كذا كأن الأصل فيها هو ها كأن الأصل فيها هو التفخيم. نعم. وفي البعض قال هي لا أصل لها في ترقيق ولا تفخيم, هي بحسب حركتها أو بحسب ما يتقدمها أو يتبعها, وقد يكون لهذا حظ كبير أيضا من النظر. فإذا اختلف في الراء هل أصلها التفخيم أو الترقيق على 3 أقوال, أن أصلها التفخيم وهذا مذهب الشاطبي والجزري ومن تبعهما, وقال البعض إن أصلها الترقيق لأنها مستفلة, قال فرقيقا مستفلا من أحرف فهي من الحروف المستفلة وبالتالي ترقق, الأصل فيها الترقيق. وبعضهم قال لا أصل لها في ترقيق ولا تفخيم, إنما هي بحسب ما يتقدمها من حروف أو يتبعها وبحسب حركتها أيضا. طيب أي حرف من حروف الهجاء إذا أتى في كلمة له 3 أحوال من حيث موقعه في الكلمة, يا إما أن يكون مبتدأ مش مبتدأ وخبر يعني مبتدأ به أو الحرف, أو يكون متوسطا في وسط الكلمة, أو يكون إيه متطرف, صح؟ كذلك الراء. يعني إحنا طبعا أنتم عارفين في أحكام كتب التجويد قرأتم لا يخفاكم كلام طويل, وإحنا سنلخص باختصار شديد. الراء إما أن تكون مبتدأة أو متوسطة أو متطرفة, هل تخرج عن هذه الأحوال؟ هل راء تأتي بغير الأحوال الثلاث؟ لا تخرج عن هذه الأحوال الثلاث. طيب إذا كانت مبتدأة تأخذ إحدى الحركات الثلاث صح؟ فتحة، ضمة، كسرة صح؟ طيب هل تأخذ السكون؟ لا تأخذ السكون، لأن العرب لا يبدأون بإيه؟ بساكن ولا يقفون على متحرك. إذن تأخذ إما فتحة أو ضمة أو كسرة. فإذا فتحت أو ضمت فخمت بإجماع. فإذا فتحت أو ضمت، إحنا الآن في الإيه؟ في المبتدأة. فإذا فتحت الراء نفسها مفتوحة، رفعه، رضي، أو مضمت، رزقوا، ها، أو مثل ها ربع على قراءة من يضم الراء، ها. لا احنا خلينا احنا نقول ضمت. فقلنا مثلا رزق ربع على قراءة من يضم الراء، هذه تفخ. طيب اذا كسرت رققت باجماع. ها، من ياتينا براء مبدوء مبتدا رزقا للعباد، رجال، ريبة. طيب اذا الراء اذا كانت مبتدأة ها ضمت او فتحت فخمت، وان كسرت رققت، ولا ياتيها السكون صح. ناتي للمتوسطه. المتوسطه ايضا يا اما تكون مضمومه او مفتوحه او مكسوره صح. احنا لسه بس خلينا بس لسه ساكنه فيها المشاكل كلها. فإن كانت مضمومة أو مفتوحة جرت فيها أحكام الأولى، جرت فيها نفس الأحكام. وإن كانت والمكسورة برضو جرى فيها نفس الحكم. طيب إذا كانت ساكنة لابد أن ننظر إلى عدة أمور، ما قبلها وما بعدها. فإن كان ما قبلها فتح أو ضم ها فخمت. طيب نجيب الأول أمثلة للراء المتوسطة في مفتوحة. أخرج ها إبراهيم، يكفي مثالين ثلاث. طيب إذا مضمومة في وسط الكلمة ها راء مضمومة في وسط الكلمة، الخروج امرؤ. طيب ساكنة مكسورة زي مثلا قريب، فريق ونحوها، فقلنا تجري فيها نفس الأحكام التي ذكرناها في الأولى. إذن المبتدأة مثل المتوسطة في مع الحركات الثلاث خلاص، عشان ما كنت فرعنا كثيرا. سواء كانت مبتدأ أو مبتدأة أو متوسطة، إن فتحت أو ضمت ها فخمت، وإن كسرت رققت. نأتي للساكنة. الساكنة ينظر إلى ما قبلها، إن كان ما قبلها فتح أو ضم فخمت بلا خلاف، فخمت بلا خلاف. يعني مثلا قربة ها أو قربة ها أو مرضى، مرضى الراء هنا سبقت بإيه؟ راء ساكنة سبقت بفتح. طيب راء ساكنة أخرى سبقت بفتح ها برق، أحسن. طيب إذن هنا في هذين في هاتين الحالتين تؤين تفخ. طيب إن كان ما قبلها كسر فلا بد أن خد بالك الآن خلصنا الفتح والإيه والضم. إن كان ما قبلها كسر ينظر فيه هل هذا الكسر أصلي أم عارض. طيب ما معنى أصلي وما معنى عارض؟ أصلي إذا ما تقول كلمة فرعون مثلا، أو تقول مرية أو فرية، الكسرات هذه اللي في الكلمات هذه كلها كسرات إيه؟ أصلية. طيب كيف تكون الكسرة غير أصلية؟ كما تقرأ مثلا ارجعي إلى ربك، هنا الراء سبقت بكسرة، لكن هذه الكسرة غير أصلية، لأن أنت لو قرأت في الدرج يعني وصلت القراءة بعضها قلت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. المطمئنة ارجعي، أين الكسب؟ ذهب. لماذا ذهب؟ لأنه غير أصلي، لأنه غير أصلي. لذلك قال ورقق الراء إذا ما كسرت، الراء نفسها إيه؟ مكسورة. كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، إحنا لسه ما جينا على حرف استعلاء. إذن ينظر لما قبل الإيه؟ الراء الساكنة. الراء المفتوحة والمضمومة لا تنظر ولا تتعب حالك، مدام مبتدأ أو متوسطة لا تنظر فيما قبلها، هي مدام فتحت أو ضمت مفخمة مكسورة ترقب. لكن إن سكنت ينظر هل الكسر الذي قبلها إن كان فتحة أو ضم فخمت، وإن كان ما قبلها كسر ينظر هل هو كسر أصلي أم كسر إيه عارض. فإن كان كسرا أصليا رققت، تقول فرعون مرية شرذمة ونحوها. أما إن كان الكسر عارضا فلا يعتد به وتفخم الراء، تقول ارجعي. وقال اركبوا، لو أنا قلت بدأت بما بعد كلمة قال أقول إيش؟ ما أقول اركبوا، اركبوا، ارجعي ونحوها، خلاص؟ ارتابوا، ارتابوا، ما تقول ارتابوا، ارتضى. وكذلك قد يكون الكسر أصليا لكنه منفصل في كلمة أخرى، يبقى يشترط في الكسر ألا يكون عارضا ولا منفصلا. قد يكون أصليا ولكنه في كلمة أخرى، كما في قوله تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، الذي ارتضى. الياء هنا الكسرة اللي فيها الياء هذه أصلية، ما في، ما هي عارضة، قلت الذي، إذا وصلت قلت الذي وإذا وقفت قلت الذي، يعني الكسر اللي قبل الراء الذي سيلصق الراء في الوصل أصلي، لكنه الذي منع الاعتداد به أن يرقق الراء هو كونه منفصلا. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله وما بعد كسر عارض أو منفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا. إذن الراء إذا كانت ساكنة ينظر إلى ما قبلها، إن كان فتحا فتحا أو ضما فخما، وإن كان كسرا أصليا في نفس الكلمة رققت، وإذا كان الكسر عارضا وإذا كان الكسر عارضا أو منفصلا فخما. هذا ما قبل الراء، هذا ما قبل الراء الساكنة. ثم بعد ذلك إذا كان ما بعدها حرف استعلاء، إذا كان ما بعدها، قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن الراء قد جاءت من قبل حرف استعلاء. في كلمة مثلا إرصادا، أما قول وإرصادا، الكسر اللي في إرصادا هذه أصلية والكسر أصلي ولا عارض؟ أصلي. قلت وإرصادا، الكسر موجود حتى في الوصل، لكن الذي منع أن ترقق الراء أنها اعتدت بما بعدها من حرف الاستعلاء، حرف الاستعلاء اللي بعدها قواها ففخمت. وإرصادا، حتى ورش الذي يرقق الراءات كثيرا يفخم هذه الراء وإرصادا، وهو يا كلمات محصورة، خلي فرقة على جنب الآن، وإنما إرصادا ومرصادا لبالمرصاد قرطاس وفرقة. الكسر في كل هذه الكلمات أصلي، الكسر أصلي في جميع هذه الكلمات، لكن الذي منع الراء، منع من ترقيق الراء، هو اعتدادها بحرف الاستعلاء الذي بعدها قويت به، قويت بحرف الاستعلاء الذي بعدها. إذن الراء إذا كانت ساكنة يا إما يكون قبلها فتح أو ضم تفخم، قبلها كسر أصلي ترقق، قبلها كسر عارض أو مفصول عنها تفخم، قبلها جاء بعد جاء كسر أصلي ثم جاء حرف استعلاء تفخم. إذن نضع المفخمات على جنب مع الساكنة، نقول هي ماذا إذا كان قبلها فتحة أو ضمة أو كسر غير أصلي أو كسر منفصل عنها، يعني الذي ارتضى مثلا، أو أو كسر أصلي لكن الراء وجد بعدها حرف مستعل، وجد بعدها حرف مستعل فقويت به، لكنه جرى الخلاف في كلمة فرق في سورة الشعراء، فكان كل فرق وكل فرق اختلفوا في ترقيقه وتفخيمه. لماذا؟ قالوا لأن القاف التي هي حرف الاستعلاء الذي تقوى به الراء ضعف بالإيه؟ بالكسر. قال والخلف في فرق لكسر يوجد، كسر القاف يعني جعلها ضعيفة. فبعض أهل الأداء قال لا، هي حرف استعلاء على أي حال ويعتد به وتقوى به الراء وتفخم. والبعض قال لا، ما دام أنه حرف استعلاء كسر فيضعف الاعتداد به وبالتالي ترقق الراء. والمذهبان جيدان معتبران مأخوذ بهما، مأخوذ بهما يعني ترقق وتفخم في هذه اللفظة. طيب، إذا انتهينا من حكم الراء الساكنة المتوسطة، ننتقل بقي من أحكام الراء المتطرفة. طيب، الراء المتطرفة يعني في آخر الكلمة قد تكون متطرفة وموقوفا عليها أو موصولة بما بعدها، صح؟ فإن كانت موصولة بما بعدها أجري عليها الأحكام السابقة، إن كانت موصولة بما بعدها تجري عليها الأحكام السابقة في المبتدأة وفي المتوسطة، أو بالمتوسطة بالأحرى، المتوسطة بالأحرى. مثلا البر، قلت ليس البر أن تولوا، البر مفتوحة. طيب، مثلا وأن الله هو البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، سبقتها إيه؟ فتحة. طيب، واحد يأتينا إحنا جبنا كسرة وفتحة، من يأتينا بمثال فيه ضم قبل الراء؟ الغفور، ماشي واو، ماشي الغفور الرحيم. فإذا نصر، إذا الراء إذا كانت متطرفة موصولة بما بعدها كأنها متوسطة، صح؟ لأنها في النطق متوسطة في النطق، يعني تأتي في درج الكلام مع الكلام مع بعض. وإن كانت متطرفة موقوفا عليها أجريت عليها أحكام الساكنة، لأنها ستسكن في الوقف، صح؟ يعني إن كانت هي موقوف عليها فستقف بالسكون فتأخذ حكم الراء الساكنة اللي تكلمنا عليها من قبل، تأخذ حكم الراء الساكنة. قبلها فتح، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر، من أسماء الله سبحانه وتعالى البر، قبلها إيه؟ فتح، فخمت. الغفور، فخمت لأن قبلها واو أو ضم. طيب، قلت ليس البر، وقفت، ترقق. لماذا؟ لأن قبلها إيش؟ كسر. إذن الراء المتطرفة إما أن تكون موصولة بما بعدها فتجري فيها أحكام الراء المتوسطة غير الساكنة، تجري فيها أحكام الراء المتوسطة غير الإيه؟ الساكنة، يعني المفتوحة والمضمومة تفخمان والإيه؟ والمكسورة ترقق. فإن كان ما إن كان والمكسورة ترقق، وإن كانت موقوفا عليها تجرى عليها أحكام الإيه الراء الساكنة تجرى طبعا، لكن إذا كانت متطرفة لا يأتي فيها الكسر العارض ولا يأتي فيها موضوع أن يأتي بعدها حرف استعلاء، أن ليس بعدها شيء، هي موقوف عليها، لكن تأخذ أحكام الراء الساكنة في الجملة من حيث إذا كان قبلها فتحة أو ضم فخمت، إن كان قبلها كسر ونستطيع نضيف الياء عشان يعني لأن الياء تعتبر كسرة وزيادة كسرتين في بعض، أو لين، أما تقول مثلا إن الله على كل شيء قدير، هي أصل قدير صح، لكن لما وقفت سكنت فتأخذ حكم الراء الإيه الساكنة، ما الذي قبلها يا إذن إيه ترقى، خير ذلك خير الهن أنا قبلها يا لينة أيضا ترقى، البر السحر هذه شيء آخر ها لا ضير، لا نبغى كسرة ملاصقة لها ما هي مفصولة، لا كسرة زي البر صد ها ها مستقل خلاص، إذا حكم الراء المتطرفة الموقوف عليها مثل حكم الراء الساكنة التي في وسط الايه الكلمة، لكن طبعا تقل في التفريعات لأن ليس بعدها شيء حتى نقول بعدها حرف استعلاء، ولا يكون ما قبلها كسرا عارضا. طيب فيها إذا كانت الراء زي السحر وبكر فيه كسر، لكن هذا الكسر ايه فصل عن الراء، فصل هذا الكسر عن الراء، ينظر للحرف الأوسط الذي فصل الكسر عن الراء، طبعا الكلام على الراء الايه المتطرفة الموقوف عليه، فإذا فصل بين الراء يعني إذا قلنا البر أو قلنا المثال اللي قلته الثاني ايش ها لا السهل لا مستقر مثلا وغيرها، فهذه الراء ترقق بلا خلاف في الوقف، لكن انفصل هذا الكسر إن انفصل هذا الكسر عن الراء بفاصل فينظر في هذا الفاصل، إن كان الفاصل حرف استفهام رققت الراء زي السحر ما جئتم به السحر، أو لا فارض ولا بكر، قلنا هذا كله في حال ها هل إيش الوقف عليها، أما إن كان وصلتها أنظر لحركتها فتح ضم نفخم كسر نراقب، أما إن كان الحاجز حرف استعلاء كما في القطر ومصر نعم لا الفجر هذا شيء آخر، فإن هذه الراء فيها كلام، كلمة مصر اختار فيها ابن الجزري أن تفخم، أما القطر فمختاره فيها أن ترقى، لماذا؟ رغم أن الحاجز في الحالتين حرف استعلاء والطاء أقوى من الصاد بالإجماع، قال لأن الحرف الراء في كلمة القطر أساس مكسور، وأسلنا له عينه القطر ومن الجن من يعمل بين يديه، فهي أصلا قال زجر نجري فيها التلقيق في الوقف كالوصف، ولو واحد قرأ بالتفخيم لا يقال أنه أخطأت، هذا اختيار وليس إلزاما، فيها خلاف لكن اختار ابن الجزري رحمه الله في رأيها الترقيق، واختار في مصر التفخيم لأنها لم تأتي في القرآن إلا مفتوحة الراء، فقال نجري الوقف مجرى الوصل، وقيل كذلك في كلمة يسري والليل إذا يسر لأن فيها ياء محذوفة، لأن فيها ياء محذوفة، والأولى فيها الترقيق في يسر وفي القطر. نذر جرى فيها خلاف التي في سورة القمر، لكن قوله إن الأولى فيها الترقيق هذا فيه نظر، ونسبة هذا القول إلى ابن الجزر هذا فيه نظر أيضا، لأن بعضهم ذكر بعض الأشياء التي ذكرها ابن الجزر باختيار الترقيق فيها وألحق بها نذر، كأنه ألحق نذر بيسر باعتبار أن في نذر، فكيف كان عذابي ونذري، هي أصلا كده يعني لغة هي فكيف كان عذابي ونذري، فالأصل أن فيها، لكن طبعا فيها كلام تفصيل طويل من مشايخ فلا يتسع لها المقام، والذي نراه في أغلب تسجيلات القراء المشهورين المتقنين قراءتها بالتفخيم ونذر فكيف كان عذابي ونذر، ويبدو أن هذا هو الأظهر، لأن راء ياء نذر تختلف عن ياء يسر، أن ياسر الياء فيها أصلية، الليل إذا يسري هي عين الفعل، لام الفعل، لام الفعل، لكن نذر الياء فيها إيش؟ ياء إضافة، ياء زائدة أصلا عن الكلمة، ياء زائدة عن الكلمة من ياءات الزوائد التي يقول عنها القراء. فيعني القياس هنا في فارق، قياس مع الفارق، والأولى أن يقال على خلاف ما في أكثر كتب التجويد المتأخرة أن الراء هنا تفخم ولا ترقق، وبعضهم قال إن الراء المكسورة الموقوف عليها زي والفجر والعصر ونحوها أجروا فيها الوجهين، والذي انتصر له ابن الجزري رحمه الله في النشر وذكر أنه البعض قال بالترقيق فيها، يعني مثلا إذا قلت والفجر بعض يرى أنك تقول والفجر والفاجر، الذي انتصر له ابن الجزري في النشر هو التفخيم فيها، قال وفي سكون الوقف فخم وانصري، وفي سكون الوقف فخم، يعني إذا كانت الراء مكسورة ولكنها سكنت للوقف، فقال أول البيت صدر البيت ورقق الراء إن تمل، إن كانت ممالة زي مجريها تمال الراء، أو تكسري يعني قريب أو فريق ونحوها، وفي سكون الوقف فخم وانصري. ولما تكلم في النشر قال هذا في الطيبة، قال وهذا هو المذهب المنصور، يعني هو الذي مال إليه وبل وجزم به، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يسلك بنا وبكم طرق الرشاد، وأن يجنبنا وإياكم طرق أهل الزلل والعناد، وأن يسلكنا في زمرة خير العباد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.